أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا الصباح، صباح الخميس 29 من شهر رمضان عام 2400 استمعنا لقراءة إمامنا في صلاة الفجر، ونتكلم بعون الله تعالى على قول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. إذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا فهو نداء من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين بوصفهم مؤمنين: يا أيها الذين آمنوا. فهو في الحقيقة رتبة عالية أن يوجه الله إليك الخطاب بهذا الوصف العظيم: يا أيها الذين آمنوا. واعلم أن الغالب في السور المدنية أن النداء يكون فيها بوصف الإيمان: يا أيها الذين آمنوا، وفي السور المكية بلفظ: يا أيها الناس. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، يعني انتبه لها واستمع لها، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، أي لا تصلوا ولا تسكروا في قرب الصلاة. والسكر هو ذهاب العقل على وجه اللذة والطرب، ويكون من شرب الخمر. وقد ذكر الله تبارك وتعالى الخمر على أوجه أربعة. الوجه الأول ذكرها على سبيل الإباحة، والثاني ذكرها على سبيل التعريض بالتحريم، والثالث ذكرها على سبيل المنع في قرب الصلاة، والرابع ذكرها على سبيل المنع المطلق في كل وقت. أما الأول ففي قوله تبارك وتعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه كمل سكرا ورزقا حسنا، وهذا يعني الإباحة، وأن ذلك من نعمة الله على العباد. وأما التعريض بالتحريم ففي قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ولا شك أن العاقل إذا علم أن إثمهما أكبر من نفعهما فإنه سوف يجتنبهما. وأما الثالث ففي هذه الآية: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وهذا يعني أنه يجوز أن تشرب الخمر قبل قرب وقت الصلاة، وتمنع إيش؟ عند قرب الصلاة. الرابع قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. الاستفهام هنا من على الأمر، أي تنتهوا. فقال الصحابة: انتهينا انتهينا. وأجمع المسلمون على تحريم الخمر من أي نوع كان، سواء من العنب أو من التمر أو من الشعير أو من البر أو من أي مادة كانت، فإنه محرم بإجماع المسلمين. وقالوا أيضا: من أنكر تحريم الخمر وقد عاش بين المسلمين فإنه كافر مرتد، لأنه أنكر شيئا يعلم بالضرورة من الدين ثبوته. وأما من شربها معتقدا تحريمها فإنه لا يكفر، ولكنه يكون من جملة العصاة ويعاقب بالجلب. فإن عاد مرة أخرى عوقب بالجلب، فإن عاد مرة ثالثة عوقب بالجلب، فإن عاد مرة رابعة وجب قتله، كما دلت على ذلك السنة الصحيحة. وذلك أنه إذا كان يعاقب على الشرب 3 مرات ولم ينتهي صار عضوا فاسدا في المجتمع لا يمكن أن يبقى فيه فيفسده، وصار قتلنا إياه من مصلحة المجتمع ومن مصلحته هو أيضا، لأنه لو بقي مدمنا على الخمر لازداد بذلك كمل لازداد بذلك إثما. فإذا قتل كف عن هذا الإثم وأمره إلى الله عز وجل. إذا شارب الخمر إذا أدمن عليه مع كونه يعاقب عليه فإنه يقتل في الرابعة، لأن هذا لا ينتهي بدون القتل. وقول الله عز وجل حتى تعلموا ما تقولون، يحتمل أن تكون حتى للتعليل، ويحتمل أن تكون للغاية. فإذا كان للتعليل صار المعنى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى من أجل أن تعلموا ما تقولون، لأن السكران والعياذ بالله لا يعلم ما يقول. وإذا كانت للغاية فالمعنى لا تقربوا الصلاة حتى تصحوا ويزول عنكم السكر فتعلموا ما تقولون. وحتى تأتي في اللغة العربية للغاية وللتعليل، مثال ذلك في الغاية قول بني إسرائيل لهارون لن نبرح عليه أي على العجل عاكفين إيش حتى يرجع إلينا موسى، أي إلى أن يرجع إلينا موسى. ومثالها للتعليل قول المنافقين لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، أي لأجل أن ينفضوا عنه إذا لم يجدوا من ينفق عليه. على كل حال الآية التي معنا يحتمل أن تكون للتعليل ويحتمل أن تكون للغاية، وفي هذا دليل على أنه ينبغي المصلي أن يبتعد عن كل ما يلهيه عن صلاته. ولذلك لما صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخميصة وهي ثوب مخطط ونظر إليها نظرة واحدة بصلاته، ثم انصرف من صلاته وقال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم، وهي كساء غليظ لا يلهي المصلي. فدل ذلك على أنه ينبغي للإنسان أن يبتعد عن كل ما يلهيه في صلاته. أنتم معنا؟ طيب، فإن وجد ما يلهيه عن صلاته وغلب ذلك على الصلاة أو أكثرها فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل الصلاة باطلة أو غير باطلة. فمنهم يقول إنها باطلة لأن لب الصلاة وروح الصلاة هو الخشوع الذي هو حضور القلب، فإذا صلى بدون حضور القلب فتلك صلاة لا روح لها وإنما هي مجرد حركات. وقال أكثر أهل العلم إن الصلاة لا تبطل ولو كان ساهيا، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيطان إنه إذا كبر الإنسان للصلاة أتاه الشيطان وقال له أتذكر كذا وكذا، أتذكر كذا وكذا، أتذكر كذا وكذا، حتى لا يدري كم صلى. وهذا يدل على أن الوسواس يعني هواجس الصلاة لا تبطلها ولكن بلا شك تنقصها نقصا عظيما. ولهذا حاول يا أخي إذا انفتح عليك باب الهواجس وأن تصلي أن تسده وأن تقبل على صلاتك. ويستفاد من هذا من هذه الآية الكريمة أن أقوال السكران لا عبرة بها فلو أن الإنسان سكر وقال إن جميع عقاراتي وقف لله فإن الوقف لا ينفذ لأنه لا يدري ما يقول. ولو كان عنده عبيد وقال في حال السكر كل عبيدي أحرار فإنه لا يعتق منهم أحد. ولو كان له زوجة فقال زوجتي طالق لم تطلق لأنه لا يدري ما يقول. لكن في مسألة الطلاق قال كثير من أهل العلم إنها تطلق عقوبة له على السكر، والراجح أنها لا تطلق ولكن يعاقب على سكره بما سمعتم أولا. ولا جنبا يعني ولا تقرب الصلاة جنبا إلا عابري سبيل. قال المفسرون معنى ذلك أي لا تدخل المسجد الذي هو محل الصلاة وأنتم جنب إلا عابري سبيل، أي متجاوزين وأنتم على مشيتكم. فلو كان الإنسان جنبا وأراد أن يحضر الدرس وهو على جنابته قلنا لا لا تحضر، لأنه لا يجوز للجنب أن يمكث في المسجد. ولو قال أنا أريد أن أعبر من الباب الجنوبي إلى الباب الشمالي وأنا ماشي قلنا إيش لا بأس بذلك، لأن الله قال ولا جنبا إلا عابري سبيل. ويستثنى من ذلك إذا توضأ الجنوب، إذا توضأ والوضوء معروف الوضوء معروف، فإذا توضأ خفت الجنابة وجاز أن يجلس في المسجد. واضح؟ ولا يجوز للجنوب أن يقرأ القرآن حتى يغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يحجزه عن القرآن شيء إلا الجنابة. ولأن الجنوب يتمكن من أن يغتسل ويقرأ، فإذا قال أنا أحب أن أقرأ القرآن قلنا مرحبا اغتسل وقرأ القرآن. أما الحائض فإن الحائض لا يحرم عليه قراءة القرآن إذا كان ذلك لحاجة، كامرأة تتعاهد حفظها وتخشى أن تنساه، وامرأة معلمة تريد أن تعلم الطالبات القرآن، وامرأة دارسة تريد أن تسمع معلمتها القرآن، كل هذا لا بأس به لأنه إيش حاجة. وأما قراءتها القرآن أي قراءة الحائض القرآن تعبدا وتطوعا به فلا، لأن كثيرا من العلماء يقولون إن قراءة الحائض القرآن حرام بكل حال. ولهذا كانت الحائض لا تطوف البيت، الحائض لا تطوف البيت. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت الطواف إلا أنه خفف عن الحائض فلا يلزمها طواف، وذلك لأنها لا يمكن أن تمكث في المسجد، والطواف مكث، فإن الطائف يدور على الكعبة ويبقى مدة دورانه ماكثا في المسجد. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما دخل على عائشة وهي حائض تبكي وكانت قد أحرمت متمتعة للعمرة قال لها افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. لماذا؟ لأنها حائض، والحائض لا تبقى في المسجد. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حين فرغ من الحج أراد من امرأة صفية ما يريد الرجل من امرأته، فقالوا يا رسول الله إنها حائض، فقال أقرأ حلقة، أحابستنا هي؟ قالوا إنها قد أفاضت، قال فانفروا، لأن الحائض لا يجب عليها طواف الوداع. وعلى هذا فإذا كانت المرأة معتمرة في هذا الشهر وطافت وسعت وقصرت ثم حاضت وأرادت الرجوع إلى بلدها في حال حيضها فلا شيء عليها، لأن الحائض لا يلزمها طواف الوداع. وأما إذا حاضت قبل أن تطوف طواف الأول فإنها تنتظر حتى تطهر ثم تطوف وتسعى وتقصر. واضح يا جماعة؟ قال الله عز وجل ولا جنبا إلا عبير سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم لغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. هكذا الآية، أنا الظاهر انتقلت إلى آية المائدة. ولا جنوبا إلا عابر سبيل حتى تصل وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم لغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. إن كنتم مرضى وخفتم من استعمال الماء بالغسل أو بالوضوء فتيمموا، أي اقصدوا مكانا طيبا من الأرض أي طاهرا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. وكذلك لو كان الإنسان مسافرا فإنه لا يلزمه أن يثقل نفسه بحمل الماء، وإذا حان وقت الصلاة فإنه يتيمم، والتيمم رافع للحدث، يعني أنك إذا تيممت عن وضوء أو عن غسل فكما لو توضأت أو اغتسلت. وعلى هذا فلا يلزمك أن تتيمم لوقت كل صلاة، فلو تيممت لصلاة الفجر وبقيت على طهارتك إلى صلاة الظهر فلا حاجة أن تعيد التيمم، بل تصلي بالتيمم السابق. لماذا؟ لأن التيمم مطهر رافع للحدث. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وأما قول بعض أهل العلم رحمهم الله إن التيمم مبيح لا رافع وأنه يتقيد بالوقت فهذا قول ضعيف والدليل على خلافه. فإذا تيممت فكما لو تطهرت بالماء سواء بسواء، إلا إذا وجدت الماء وأنت متيمم لعدم الماء وجب عليك استعماله، وهذا بالنص والإجماع. أما النص ففي حديث عمران بن حصين الطويل الذي رواه البخاري رحمه الله في قصة الرجل الذي وجده النبي صلى الله عليه وسلم معتزلا لم يصلي مع الناس، فقال ما شأنك؟ لماذا؟ قال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء، يعني أنه أصابته جنابة ولا ماء عنده. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليك بالصعيد فإنه يكفيك. إيش الصعيد؟ صعيد الأرض فإنه يكفيك. ثم إن الماء حضر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسقى الناس منه وارتووا وبقي بقية، فقال للرجل الذي كان تيمم قال خذ هذا فأفرغه على نفسك، فأمره أن يغتسل مع أنه كان قد تيمم، لكن لما وجد الماء بطل التيمم. ومن أمثلة العامة إذا حضر الماء إيش بطل التيمم. دليل آخر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: التيمم وضوء المسلم أي طهوره، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. إذن التيمم يرفع الحدث، لكن إذا وجد الماء إيش بطل التيمم ووجب عليه استعمال الماء. وقول امسحوا بوجوهكم أيديكم، الوجه حده الأخ عرضا من الأذن إلى الأذن، وطولا يقول المجيب من منابت الشعر إلى أسفل اللحية. طيب منابت الشعر يختلف الناس فيه، بعض الناس يكون أصلع ما ينبت الشعر من وراء، وبعض الناس يكون أفرع أي أن الشعر ينبت في جبهته. فلماذا نعتبر؟ قال العلماء انه يعتبر المعتاد الغالب، لكن بعضهم حد الوجه بحد اخر، قال حد الوجه من منحنى الجبهه ولم يتقيد بالشعر، وهذا اقرب، لانه اذا منحنى الجبهه تزول المواجهه والوجه ماخوذ من المواجهه. وعلى هذا فنقول في حد الوجه من منحنى الوجه من منحنى الجبهه إلى أسفل اللحية طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. وأما قوله تعالى وأيديكم، فالمراد بالأيدي الكف، لأن اليد إذا أطلقت فهي الكف. انتبه لهذه القاعدة، اليد إذا أطلقت فهي الكف، وإن قيدت بشيء تقيدت به. ودليل هذا قوله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والذي يقطع من السارق الكف، فيكون قوله تعالى وأيديكم يعني أكفكم. ولا يصح أن يقاس على الوضوء الذي يكون إلى المرفق لاختلاف الحكم بين التيمم وطهارة الماء. ويدل على أن المراد باليد الكف حديث عمار بن ياسر. عمار بن ياسر رضي الله عنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، فأصابته جنابة، فماذا صنع؟ صار يتمرغ في التراب كما تتمرغ الدابة من أجل أن يعم التراب جميع بدنه قياسا على إيش؟ على الغسل، لكن هذا القياس غير صحيح. ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب الأرض بكفيه ومسح وجهه وكفيه. والتيمم طهارة مخففة، ولذلك لا تكون إلا في موضعين من البدن، الوجه والكفين فقط، ويستوي فيها الحدث الأصغر والأكبر. إن الله كان عفوا غفورا، عفوا في التقصير، غفورا في التفريق، يعني قصدي في التجاوز، عفوا في مقابل ترك الواجب، غفورا في مقابل فعل المحرم. فهو عز وجل شامل بفضله المذنب والمقصر. المقصر نقول إن الله إيش عفو، والمذنب نقول إن الله غفو. ولكن هل هذا حجة لمن ترك الواجب؟ وإذا قيل له يا فلان أنت تركت الواجب لم تصلي مع الجماعة اليوم، قال الله عفو غفور، كلام صحيح ولا صحيح؟ يا سبحان الله، اتقوا الله. الرجل يقول ان الله عفو وغفور، تقول انت غير صحيح. نعم، انا اقول ان الله عفو وغفور، كيف تقول لا؟ نقول ان الله عفو وغفور صحيح، لكن استدلاله بهذه الايه على التفريط في الواجب وانتهاك المحرم ايش؟ غير صحيح. هذا هو اللي على غير صحيح. اما ان الله عفو وغفور فهذا لا اشكال فيه، لكن كون الانسان ياخذ من هذه الايه التجرؤ على فعل المحرم والتهاون في فعل الواجب هذا لا يوافق عليه. وبالمناسبة أذكر قصة ذكرت، يقول إن فيها رجل أتاه أعرابي فتعامل معه معاملة وكأن هذا الرجل لم يعجبه فعل الأعرابي، فقال الرجل صدق الله الأعراب أشد كفرا ونفاقا. من هم الأعراب؟ البدو، أشد كفرا ونفاقا. فقال الأعرابي، لأن هذا معناه قدح في الأعراب، قال الأعرابي صدق الله ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق. نعم، أجاب، هل صحيح ولا صحيح؟ نعم صحيح، من أهل المدينة مرضوا على النفاق، يعني معناه النفاق والجهل ما يكون في البادية، يكون نفاق في البادية والحاضر وكذلك الجهل. صحيح أن الأعراب أبعد عن العلم وأقرب إلى الجهل. المهم نعود إلى ما كنا نقرره، ما هو؟ إن الله كان عفوا غفورا، لا يمكن أن يستدل بها المفرط، لأن الله عفو غفور، لكن هل أنت أيها المفرط محل لهذا العفو أو لا؟ لا بد أن يعرف الإنسان أن النصوص المطلقة لها تقييدات معلومة من جهة أخرى. لعلنا نقتصر على ما قلنا في تفسير الآية، وإلا فلها فوائد كثيرة، وفوائد القرآن وعجائب القرآن لا تنقضي، وكلما كرر الإنسان التأمل والتدبر في كتاب الله انفتح له من المعاني والأسرار والحكم ما لم يكن معلوما له من قبل. فعليك يا أخي المسلم بتدبر كلام الله عز وجل واستنباط الفوائد منه، فإن ذلك مما يعينك على تعظيم القرآن وبيان أنه من لدن حكيم خبير وأن عجائبه لا تنقضي. نفعني الله وإياكم بكلامه، وجعلنا وإياكم من أهل الكلام، من أهل كلام الله عز وجل، من الذين يأتون حق تلاوته إنه على كل شيء قدير. أين قارئ؟ ها؟ ها؟ أولا القارئ ما أخذت أمس؟ يعني أمس متبرع؟ طيب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمع باب السواك من عمدة الأحكام، قال الحافظ الإمام عبد الغني المقدسي: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة.
نعم، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لولا أن أشق على أمتي، أي ألحقها المشقة، لأمرتهم، أي أمر إيجاب، بالسواك عند كل صلاة. لأن السواك كما وصفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مطهرة للفم، مرضاة للرب. مطهرة للفم لأنه يطهر الفم، يطهر من إيش؟ من الأوساخ والأمراض. ولهذا كان أقل الناس مرضا في أسنانه من يكثر السواك. وأفضل ما يكون السواك بعود الأراك المعروف المشهور، فإنه طيب الرائحة وله نكهة طيبة وله تنظيف طيب. وقوله عند كل صلاة يشمل صلاة الفريضة والنافلة، بل وصلاة الجنازة أيضا لأنها صلاة. ففي هذا الحديث فوائد، منها رأفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمته لقوله لولا أن أشق على أمتي لأمرته، ومنها أن الأصل في الأوامر إيش؟ الوجوب. وهذه المسألة اختلف فيها الوصوليون على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الأصل في الأوامر الوجوب، فإذا أمر الله بشيء وجب أن تنفذه. وقالوا إن الله توعد المخالفين عن أمره في قوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره إيش؟ أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزرع فيهلك، يعني أن الإنسان الذي يخالف عن أمر الله ورسوله إما أن يصاب بالشرك والعياذ بالله أو بعذاب أليم. وهذا نص يدل على وجوب امتثال الأمر. وقال آخرون بل الأصل في الأمر الاستحباب، لأن الأمر به دل على مشروعيته، والأصل عدم التأثيم بالترك، وهذا هو حقيقة المستحب. ورأيت كلاما لبعض المتأخرين يقول الأصل في الأوامر الوجوب في العبادات، والأصل في الأوامر الاستحباب فيما يتعلق بالمروءات والآداب. وهذا قول أقرب من القولين السابقين من حيث الانضباط، فما يتعلق بالمروءة والآداب الأصل في الأوامر فيه إيش؟ الاستحباب، ما لم يدل دليل على الوجوب. وما يتعلق بالعبادات الأصل فيه الوجوب ما لم يدل دليل على الاستحباب. وهذا قول وجيه جدا، ولكن من حيث التربية ومن حيث التعبد لا ينبغي لنا أبدا إذا سمعنا أمر الله ورسوله أن نقول هل هو الاستحباب أو الوجوب، أبدا. وإنما فرضنا أن نقول سمعنا وأطعنا. أما نناقش ونقول يا ربنا أمرك هذا للوجوب والاستحباب، أو يا رسول الله أمرك هذا للوجوب والاستحباب، فهذا خلاف طريقة الصحابة. الصحابة إذا أمر الرسول بأمر قالوا سمعنا وأطعنا، ولم يقول يا رسول الله هل أردت الوجوب أو هل أردت الاستحباب. أنت يا أخي عبد سمعت قول سيدك افعل افعل، سمعت قول سيدك لا تفعل لا تفعل. أما أن تقول والله هل الأمر الوجوب أو الاستحباب، لماذا أنت عبد؟ قيل لك افعل افعل، لا تناقش، قيل لا تفعل لا تفعل. واسمع قول الله عز وجل إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. واسمع قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يا أخي لا تقل هكذا، لا تقل الأمر الوجوب والاستحباب. صحيح أن الإنسان إذا وقع في الورطة وخالف الأمر أو النهي حينئذ يسأل يقول هل الأمر الوجوب، فيحتاج إلى توبة، أي يحتاج في مخالفته إلى توبة. هل النهي للتحريم، يحتاج إلى توبة. وأما مع عدم الوقوع في الورطة فلا تقل هذا للوجوب أو هذا للتحريم، قل سمعنا وأطعنا حتى تحقق معنى العبودية، وحتى تكون عبدا حقيقة لله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث تأكيد السواك عند الصلاة. لماذا؟ لأن الإنسان سيقف بين يدي الله عز وجل وسيتكلم. لماذا يتكلم؟ بالقرآن، بالتسبيح، بالتكبير بالدعاء. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا قام يصلي فإنه يناجي الله عز وجل. ومن المناسب أنك إذا ناجيت الله تناجيه على طهر الفم، ليكون ما يخرج من الهواء حال النطق يكون إيش؟ طيبا نقيا طاهرا. فلذلك سنة بتأكد أن الإنسان إذا أراد أن يصلي فليتسوق. طيب إذا كان ما معه سواك، ما معه سواك، هل يتسوق بالمنديل ونحوه؟ نعم، اختلف فيها العلماء، قال بعضهم لا، السواك لازم بعود، وقال آخرون بل يحصل التسوق بالعود وهو الأفضل الأطيب، أو بالإصبع أو بالمنديل، لأن المقصود من السواك هو التنظيف والتطهير. فيحصل لهذا الذي تسوك بالأصابع أو بالمنديل يحصل له من السنة بقدر ما حصل من التنظيف. ومن فوائد هذا الحديث تعظيم شأن الصلاة، تعظيم شأن الصلاة، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يأمر بالسواك عند كل صلاة. ولأمر الله إنها لجديرة بالعناية وبالاهتمام، لأنها أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. والقول الراجح المتعين عندنا أن تاركها كسلا وتهاولا كافر خارج عن الإسلام. اسمع يا أخي، كافر خارج عن الإسلام، إن مات لم يغسل ولم يكفن ولم يصلى عليه ولم يدفن مع المسلمين ولا يدعى له بالرحمة ولا بالمغفرة. لماذا؟ لأنه كافر، والكافر لا يجوز أن تدعو له بالرحمة. إذا ماذا نصنع بهذا الرجل الذي مات وهو لا يصلي؟ نعلم أنه لا يصلي، ماذا نفعل؟ نحمله على سيارة عادية حوض، نعم، ونخرج به في البر بعيدا عن البنيان ونحفر له حفرة، أو نلحد له لحدا، نعم، حفرة ونرمسه فيها رمس الجيفة، بل هو أخبث من الجيفة لأنه كافر، والكافر أخبث من البهائم، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. طيب إذا قال إنسان كيف أبي أفعل به كذا، كيف أفعل به كذا؟ يقول طيب أبوك الآن عدو لك، لأن كل كافر فهو عدو للمؤمن. أبوك عدو لله، وكل عدو لله فهو عدو لأولياء الله. ألم تر إلى نوح عليه الصلاة والسلام وهو أحد أولي العزم من الرسل، وهو أول رسول أرسل الله لأهل الأرض، كان أحد أبنائه كافرا، ولما أراد الله تعالى إهلاك قومه بالغرق قال يا ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. يعني إيش يقول هذا الكلام لله؟ ماذا يريد؟ ماذا يريد جماعة؟ يريد أن ينجو الابن، لأن أباه قال له اركب معنا ولا تكن من الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، آوى إلى جبل ولكن لم يعصم، قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ماذا قال الله له؟ قال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، يعني سؤالك هذا عمل غير صالح، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. كلام شديد عظيم يخاطب الله به من؟ رسولا من الرسل من أولي العزم، يقول إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. إذن وإن كان الذي لا يصلي أبي لا يهمني أبدا أن أنفذ فيه ما تقتضيه الشريعة، وأن أخرج به بثيابه وأرمسه رمسا في أي حفرة، ولو كان أيضا ابنا لي، لأنه لا كرامة له ولا احترام له، هذا تارك الصلاة. أما أحكام الدنيا فلا يزوج أبدا بمسلمة، وإن زوج إيش فالنكاح غير صحيح، لقول الله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم، النكاح غير صحيح. وإذا قدر أنه وقع على غفلة وهو لا يصلي وجب أن يجدد العقد، يفرق بينهما ويجدد العقد، لأن العقد الأول كان باطلا. طيب إذا كان معه امرأة، تزوج امرأة وهو يصلي ثم استولى عليه الشيطان وصار لا يصلي، ماذا نصنع؟ يجب أن نفرق بينه وبين زوجته وجوبا، لأنها لا تحل له الآن حتى يرجع ويصلي، ثم نرد زوجته إليه. مسألة الصلاة ليست بالأمر الهين. وقد قال عبد الله بن شقيق أحد التابعين المشهورين: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وهذا إجماع، نقل الإجماع، ونقل الإجماع إسحاق بن راهوية رحمه الله أحد الأئمة المشهورين أن الصحابة أجمعوا على كفر تارك الصلاة، والأدلة من القرآن والسنة معلومة لمن تدبرها، فيكون الكتاب والسنة والإجماع، إجماع الصحابة دل على كفر تارك الصلاة. وكذلك النظر الصحيح يا جماعة، هل يمكن لإنسان يحافظ على ترك الصلاة التي قد علم بالضرورة من الدين أهميتها، والتي فرضها الله على رسوله بدون واسطة، والتي فرضها الله على رسوله في أعلى مكان بلغه البشر فيما نعلم، والتي فرضها الله على رسوله 50 صلاة في اليوم والليلة ثم خفف، هل يمكن لأي إنسان مؤمن يحافظ على ترك هذه الصلاة؟ والله لو كان في قلبه إيمان لصلى. أما مجرد أن يعترف بأن الله وحده لا شريك له وأن محمد عبد ورسوله فهذا لا ينفع. ليس كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله يكون مسلما. المنافقون يقولون نعم، المنافقون يذكرون الله كما قال عز وجل: إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ويقولون إن نشهد محمد رسول الله، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، ومع ذلك هم في الدرك الأسفل من النار، ولنا رسالة صغيرة، صغيرة الحجم كبيرة الفائدة، في بيان كفر تارك الصلاة. ذكرنا فيها أدلة القائلين بالتكفير، تكفير تارك الصلاة، وأجبنا عن أدلة القائلين بعدم التكفير، وأن أدلتهم لا تستقيم على ما استدلوا بها عليه. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من مقيم الصلاة الآمنين بالمعروف النهين عن المنكر. إذا يتأكد لنا إذا أردنا أن نقوم إلى الصلاة إيش أن نتسوق، هل هذا في كل وقت وفي كل حين ليلا ونهارا؟ نعم، الجواب كذلك. طيب إذا كان الإنسان صائما يتسوق؟ صائم يتسوق. طيب في أول النهار يتسوق، في آخر النهار يتسوق، في كل وقت. قال عامر بن ربيعة: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. أخرجه البخاري تعليقا. رأيته ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ولم يستثن شيئا. وأما كراهة بعض العلماء أن يتسوك الإنسان في بعد الزوال إذا كان صائما فقول